بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي المسألة العاشرة في ميراث البنات إذا اجتمعنا بنات الصلب مع بنات الابن، فإن كانت بنت الصلب واحدة فلها ولها النصف، فلها النصف، وليس معها أخوها المعصب. وإن كان هناك بنت ابن أو أكثر فلهن السدس تكملة الثلثين. وإن وجد ابن ابن مع بنات الابن انتقلنا إلى التعصيب، وإذا وجد أخت شقيقة مع بنت مع بنت وبنت ابن فالبنت لها النصف وبنت الابن السدس، والباقي للأخت الشقيقة عصبة مع الغير، كما في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري. وكذلك القول في الأخوات مع أخوات الشقيقات مع أخوات مع الأخوات، لماذا؟ لأب الأخت الشقيقة لها النصف، وإن كانت أخت أب فلها السدس، مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين، أخت أب فأكثر. وإن كان معها معصبها الأخ الأب تنتقل إلى التعصيب. وإن كان البنات أخذن الثلثين فليس لبنات الابن شيء إلا بالتعصيب عند الجمهور. وإن كانت الأخوات الشقيقات أخذن الثلثين فليس للأخت لأب شيء إلا أن تكون مع أخيها عصبة، وهو الذي يقال له الأخ المبارك، الذي لولاه لسقطت أخته. أو القريب المبارك، لأنه قد يكون أخا كما في مسألة الأخوات وكما في بعض مسائل البنات، وقد يكون ابن عم كما ذكرنا في الدرس الماضي. ابن الابن مع بنت الابن قد يكون أخاها وقد يكون ابن عمها، ووضحنا ذلك في الدرس الماضي بالأمثلة. وابن مسعود رضي الله عنه له مذهب فيه تفصيل قد بيناه في الدرس الماضي، وقول الجمهور هو المرجح في هذه المسألة. فائدة: الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق. الأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق. مثال ذلك: متى تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؟ من يقول متى تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؟ ها، نعم، إذا وجدت البنت، أحسنت، إذا كانت هناك بنت أو بنات، بنت لها النصف أو بنات لهن الثلثان، ووجدت أخت شقيقة وليس هناك أخ شقيق، فبعد أن نعطي البنات ميراثهن كم نعطي الأخت؟ بعد أن نعطي البنات الميراث المفروض لهن إما النصف إن كانت واحدة، أو أن نعطيهن الثلثين إن كنا أكثر من واحدة. الأخت الشقيقة كم نعطيها؟ عصبة، أحسنتم، عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، إذا كانت عصبة مع الغير تحجب ما يحجبه الأخ الشقيق، تتقوى. فإذا وجدت بنت وأخت شقيقة وأخ لأب كم ستعطي البنت؟ النصف، والشقيقة عصبة مع الغير، والأخ لأب، الأخ لأب يسقط، حجبته الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة قامت هناك مقام الأخ الشقيق، والأخ الشقيق إذا وجد حجب الأخ لأب، فالأخ لأب، الأخت لأب، العم، ابن العم، كل من يحجبه الأخ الشقيق، فالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير تحجبه. طيب، إذن هذا في مسألة العصبة مع الغير. كذلك أيضا إذا هلك هالك وترك بنتا وأختا لأب، بنتا وأختا لأب، كم ستعطي البنت؟ النصف، والأخت لأب عصبة مع الغير، وستحجب ما يحجبه الأخ لأب، تحجب الأعمام وأولاد العم، لأن العصبات درجات ومنازل، فالعصبة الأقوى الابن، وبعده الأب، فالجد، وبعد الأب والجد على القول الراجح الجد يحجب الإخوة، الفرع الوارث ثم الأصل الوارث ثم الإخوة، الإخوة، ويقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب، ثم الأعمام، ويقدم العم الشقيق على العم لأب، ثم طيب الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. إذن العصبات بشكل عام فروع وأصول وحواشي، الفرع الابن وابنه وإن نزل، والأصول الأب وأبوه وإن علا، الحواشي الإخوة أشقاء أو لأب، ثم أبناء الإخوة أشقاء أو لأب، والأعمام أشقاء أو لأب، ثم أبناء الأعمام أشقاء أو لأب. هؤلاء هم العصبات الذين هم عصبة بالنفس، عصبة بالنفس. وأخرجنا العصبة بالولاء لأنه نادر ولا يكاد يوجد له هذه الأيام مثال، لأنه انقطع الرق في هذه الأيام في أكثر الدنيا. فعلى كل هذا هو ترتيب العصبات, هذا هو ترتيب العصبات. طيب, هناك خلاف في الجد مع الإخوة كما قلنا سيأتي في موضعه. قال القرطبي رحمه الله: الحادية عشرة مسألة, إذا مات الرجل وترك زوجته حبلا, أن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مات وزوجته حبلى, الجنين في بطنها, وهذه الزوجة الذي مات معه أخ وهو عجل يريد القسمة. مات أخوه هذا الشهر, الشهر الثاني قال: قسمة, نعطي الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث, وأنا أريد الثلاثة الأرباع حق أخي لأني العصبة الأقرب. ماذا يقال له؟ اهدأ. قال له إيش؟ انتظر حتى تضع هذه الحبلى, حتى تضع ماذا؟ جنينها. فإن خرج حيا حياة مستقرة ثبت ميراثه, ولو مات بعد دقيقتين خرج يصرخ يبكي ثم توفي ورث وحجب الأخ. فإن خرج الطفل ابنا يحجب من؟ الأخ, أخ الميت الذي هو عم الابن هذا. وإن خرج الابن أنثى كم نعطيها؟ النصف. والزوجة التي هي أم هذه البنت, الزوجة كم سنعطيها؟ الثمن, لأن فيه هناك فرع وارث. وما بقي لمن؟ للأخ. فإذا لا تكون هناك قسمة إلا بعد وضع الحمل. لو قال الأخ: أعطوني هذا الباقي, يقال: لا, قد يكون هناك المولود قد يكون ذكرا فيحجبك. لو فعلوا جهاز سونار هذا عند الطبيبة وقالوا: الجنين بنت, قال: أعطوني الباقي, يقال له ماذا؟ اهدأ, انتظر حتى تضع حملها, لأن الأجهزة قد تخطئ, بعدها من يضارب يبحث عنك, ترجع التركة وانت قد أخذتها وتصرفت فيها. لو افترضنا أن الجهاز أخطأ وخرج المولود ذكرا. نعم, فإذا هذه هي المسألة. قال: الحادية عشرة, إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى, فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع, يعني الشيء الذي تضعه. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل. طيب, إذا كان, انتبهوا الآن, إذا كان هذا الولد لا يؤثر في نصيب ذلك القريب, مثال ذلك: هذه الأم الحبلى معها أبناء وبنات, معها ماذا؟ أبناء وبنات, والميت مات وترك أمه, كم للأم مع وجود الفرع الوارث؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس, لها السدس. طيب, إذا خرج هذا الولد ذكرا هل سيؤثر في السدس؟ لا. خرج أنثى هل سيؤثر في السدس؟ لا. خرج توأم سيؤثر في السدس؟ لا. لو خرجوا أربعة أو ستة هل سيؤثر في السدس؟ لا. إذن لن يؤثر في نصيبها، ومع ذلك يتريث، يتريث حتى تكون القسمة شاملة، لأنه سيؤثر في نصيب إخوانه الذين هم الفروع الوارثون فيتريث. قال: وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث. متى؟ إذا خرج حيا واستهل. ما معنى استهل؟ استهل بمعنى أنه صرخ، بكى، تحرك بحركة ماذا؟ تدل على أنه حي، ليست حركة من كان متعطفا ثم امتد. قد يخرج ويكون منعطفا في بطن أمه، فإذا خرج تحرك حركة كما يقال تلقائية، هكذا انفردت قدمه عن بطنه، هذه لا تكفي إذا لم يسمع له حس ولا نفس، ولا إنما خرج فتحركت قدماه، لا ما استهل هذا، هذا لم يستهل، هذا في حكم الميت. ولهذا في قصة أبي هريرة في المرأتين من هذيل حين رجمت إحداهما الأخرى بحجر، قال حمل ابن النابغة الذبياني: كيف ندي؟ أي ندفع دية من لا نطق، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، أي يبطل ليس له دية. شاهد أنه يكون بالنطق أو بالاستهلال، البكاء، صراخ، حركة تعرف فيها الحياة. وقالوا جميعا إذا خرج ميتا لم يرث، خرج سقطا ميتا لم يرث، وإن كان يتحرك في بطنها، تحرك إلى الشهر الثامن التاسع ثم قدر الله عليه مات في بطنها فخرج ميتا فإنه لا يرث. قال: فإن خرج حيا ولم يستهل، لم يستهل صارخا، فقال الطائفة لا ميراث له، وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل، قال الطائفة من الفقهاء لا بد أن يستهل، يصرخ يصرخ. هذا قول مالك والقاسم بن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. وقال الطائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحي. هذا القول هو الراجح، هذا قول الشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي. قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعي يحتمل النظر، غير أن الخبر يمنع منه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يحتمل النظر، معناه فيه قوة. غير أن الخبر يمنع منه، الخبر يعني الحديث، ما هذا الحديث يا ابن المنذر؟ قال: وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. قال: وهذا خبر ولا يقع على الخبر النسخ. هذا ويقول في الإشراف ابن المنذر: فلا يجوز غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خبر وليس بأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، يعني الضابط عندهم الاستهلال. ما معنى الاستهلال؟ أنه يستهل صارخا. طيب، الجمهور الذين خالفوا مالكا في هذا قالوا: العبرة بالحياة، فإذا عطس أو تحرك أو قلب ناظريه أو كذلك رضع أو تنفس، فإن هذا يدل على أنه فيه حياة، والعبرة بوجود الحياة، بوجود الحياة، وهذا القول هو الراجح. طيب، وكيف نوجه الحديث؟ الحديث يوجه على أن هذا في المولود الذي يخرج، الذي يخرج طبيعيا، لأن بعض المواليد يخرج فيه الضمور، فيه نقص الأكسجين وهو حي، ولهذا يبقون أحياء بعد ذلك إلى ما شاء الله، فيمنع مانع من استهلاله صارخا، مانع يمنع من استهلاله صارخا. فإذا ثبت فيه، ثبتت فيه حياة، فإنه يرث، فإنه يرث. طيب، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد ولم يستهل فهو ميت، ما قال هذا، إنما قال إلا نخسه الشيطان، وهذا خبر يحتمل التخصيص باعتبار ماذا؟ أن هذا إذا كان في حال الولادة الطبيعية، الولادة التي نعم ليس الطفل فيها نعم مريضا أو عرض له شيء. فأما إذا عرض للطفل شيء فإن هذه الحياة، يعني ماذا، المشاهدة التي يراها الناس، يرون الطفل يخرج ولا يستهل صارخا، يخرج صامتا، ويذهبون به إلى غرفة الإنعاش الصناعي، ويظلون يخبطونه في صدره ويكتونه ويفعلون له بعض الهزات وهكذا، لأجل أن يتحرك قلبه فيتحرك وتبدأ الحياة فيه، ولا يصرخ، ربما يبقى على هذا الحال ولا يصرخ إلا بعد أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، وهو حي، يرضع وينظر ويتقلب، نعم، فهو حي. فالحديث محمول على الأغلب من الولادات، وعلى ما كان على الطبيعة، يعني بمعنى ليس هناك عارض بقدر الله، وإلا كله بقدر الله. نعم، فقول الجمهور هو الصواب في هذه المسألة. والحديث لم يسقه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان دليل الحياة من عدمها، إنما ساقه لبيان نخسة الشيطان، أنه ينخس، وهذا الذي خرج ولم يستهل صارخا، نعم، قد يكون نخسه الشيطان، فمنع مانع وعرض عارض بأمر الله، نعم، من أن ينطق، ليس كعيسى وأمه، عيسى وأمه سلمهما الله من نخسة الشيطان، فخرج على أتم وأكمل ما خلق كما أراد الله، ولم يمسهما الشيطان بسوء. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وأما غيره، غير عيسى وغير مريم، فينخسه الشيطان فيستهل صارخا، إلا ما كان من ذلك بماذا؟ بعذر، أو بماذا؟ بعارض بقدر الله عز وجل. الثانية عشرة، الثانية عشرة أسئلة جميلة متعلقة بالخنثى، متعلقة بماذا؟ بالخنثى، لكن الكلام عليها يطول، الكلام عليها يطول، فنكتفي بهذا ونتركها إلى الدرس القادم، لأنه فيها تفاصيل وفيها إشكالات وفيها نعم مسألة أطال فيها نوعا ما، فنتركها لدرس كامل إن شاء الله تعالى. طيب، وإن شاء الله تعالى يزورنا في هذه الجمعة بإذن الله الشيخ جميل الصلوي، إن شاء الله تطوى الإعلانات وتوزع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.